إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله في مبحث السيرة النبوية كان حديثنا عن حادثة وملخص ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وما الذي حصل له باختصار، ثم كان الوقوف على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ينقل لنا ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة هذه الليلة. قال أنه صلى الله عليه وسلم جلس منعزلا حزينا لعلمه أن الناس سيكذبونه، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ، أي قال لرسول الله استهزاء واستهتارا بمقامه، قال هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال أبو جهل ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، أي كل ذلك وقع في ليلة وها أنا الآن عندكم. فقال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فنادى أبو جهل في الناس، فلما اجتمعوا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع، أي بحقيقة الحال وما حصل لنبينا من أحوال. فقال ابن عباس وهو يبين ردة فعل الكفار، قال فمن بين مصفق وبين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. انظر إلى قمة النكارة وما استنكروه من خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم المصفق، وهذا تجد إذا جلس جماعة، وهذا يفعله من فعل السفهاء، إذا استغربوا لربما صفقوا تعظيما لهذا الخبر واستبعاد لحصوله. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه، وهذا كذلك من الأفعال الدالة على عظيم الاستعجاب والاستغراب والعجب، أن يضع المرء يده على رأسه متعجبا لهذا الكذب الذي يرى أنه كذب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وهذا سؤال وجيه، أي إذا كنت تدعي يا محمد أنك قد ذهبت إلى ذاك المكان، إذن أنعتنا، صفه لنا. فقال عليه الصلاة والسلام فذهبت أنعت، أي أصف، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. طبعا مهما كان الإنسان في زيارة خاطفة لمكان ما، ولو ربما ما استمر سوى وقت محدود، دخل فصلى ثم خرج، لربما ما يستطيع أن ينعت النعت الكامل. لو أن أحدا مثلا دخل هذا المسجد ثم خرج، ثم طلب منه أن يصف هذا المسجد بكم عدد السواري، بكم النوافل، بكم إلى آخر ما هو موجود، لربما ستأتي ببعض ويغيب عليك أشياء كثر، بخلاف الذي مستمر على الحضور لمكان ما. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه حدث له التباس، التباس في بعض النعت، أي في بعض الوصف. قال: حتى التبس علي بعض النعت، قال: فجيء بالمسجد. وهذا من دلائل نبوته ومن كرامة الله له أن المسجد بنفسه أو بصورته جيء أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أمام رسول الله، قال: فنعته وأنا أنظر إليه. جيء بهذا المسجد أمامه أمام ناظريه، فلا يزال يصف كل شبر من أشباره ومتر من أمتاره. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. أما الوصف يا محمد قد جئت به وصف كامل لأركان وصفة البيت، فما أخرم منه شيئا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق إخواني في الله في حال ردة الكفار. جاء عند الحاكم والبيهقي أن جماعة من الكفار تسابقوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهم يرون أن هذه عثرة عظيمة لربما تزلزل بها قلوب أهل الإيمان، فذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا له: يا أبا بكر، هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، إيش تقول في صاحبك هذا الذي يدعي هذا الكلام؟ فقال أبو بكر: أو قال ذاك؟ هل هذا الكلام منقول عنه؟ قال: أو قال ذاك؟ قالوا: نعم. فقال: أشهد بالله إنه لصادق، أشهد بالله أنه لصادق. صدقه مباشرة، ما تلعثم قط رضي الله تعالى عنه في التصديق. حتى جاء في رواية عند الحاكم أنه أنكر عليه، كيف هكذا تصدق في خبر ما يمكن، يستحيل على العقول البشرية أن تصدق. فقال رضي الله تعالى عنه، قال: إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك. أنا في اعتقادي عندي من اليقين على صدق محمد بما هو أبعد مما تحكون وتنقلونه عنه. أنتم الآن تنقلون عنه أنه ذهب إلى الشام ورجع في ليلة، قال: وأنا أصدقه بخبر السماء ينزل عليه. وهذا أعظم، الانتقال من مكة إلى الشام انتقال بري، أما الذهاب إلى السماء والنزول هذا أعظم. قال: أنا أصدق بما هو أبعد من هذا، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فسمي أبو بكر بالصديق رضي الله تعالى عنه لعظيم تصديقه برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. هذا إخواني في الله خلاصة هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان لحادثة الإسراء والمعراج. نختم هذا الفصل إخواني في الله ببعض الفوائد السريعة نشير إليها إشارة لما يستفاد من هذه الحادثة العظيمة. أولا، فيها ثبوت هذه الحادثة، فلا مجال للنكران أو الجحود أو رمي هذه القصة بالبهتان كما يفعل من كان من أهل الإلحاد، فهي ثابتة بنص القرآن وثابتة كذلك بالسنة المتواترة، ولهذا كان الجاحد لهذه القصة كافر. كذلك في هذه القصة بيان لدليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك بيان على أهمية بيت المقدس وأنه من الديار المقدسة، ليس فقط أن الله بارك فيها بل هي مسرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها بشرى لنبينا أن ملكه سيصل إلى بلاد الشام. كذلك في هذا الحديث إخواني في الله بيان لعظيم شأن العبودية، لعظيم شأن العبودية، فالعبودية وصف، وأنك يا عبد الله كلما كنت عبدا لله حقا وصدقا فالله يرقيك إلى أعظم المقامات. ولهذا في مقام الإسراء بماذا لقب نبينا؟ لقب بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. لما بلغ نبينا إلى مقام العبودية وهو عظيم الخضوع والإذلال لله جل في علاه، رفع الله من قدره، وأنت هكذا يا عبد الله كلما كنت عبدا لله حقا وصدقا فالله يرفع من قدرك بالإقبال والإخبات على الطاعات والعبادات والنوافل والقربات. وكذلك في هذا الحديث بيان عن أن الإسلام هو دين الفطرة، لأن جبريل عليه السلام خير نبينا بين اللبن وبين الخمر، فاختار نبينا اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة أو اخترت الفطرة، فهذا هو دينه، دين الإسلام هو دين الفطرة، كما أن اللبن هو دين، هو لبن، هو الشراب الطبيعي، هو الذي كما خلقه الله على طبيعته، بخلاف الخمر فقد دخل فيها ما خامرها وما غيرها وما ضيعها، لكن اللبن على طبيعته، وهكذا دين الإسلام. فدين الإسلام هو دين الفطرة، ولهذا ما من أحد من خلق الله يصفي نفسه من الصوائب وينظر إلى دين الإسلام وأحكامه وعقائده فسرعان ما سيدخل إليه. وهكذا نرى الإسلام في مثل هذه الأزمان ينتشر انتشارا عظيما في بلاد الكفار، لأنه هو الدين الذي يلامس القلوب والنفوس البشرية. كذلك في هذا الحديث من الفوائد فيه ما عظيم قدر الصلاة، عظيم قدر الصلاة، أن الله جل وعلا عندما فرضها على نبيه 5 صلوات لم ينزل فيها وحيا، وإنما أعرج بنبيه إليه إلى السماء، فهنالك أوحى الله جل وعلا على نبيه. وفي هذا الحديث كذلك بيان لعظيم أجر الصلاة، إذ أن الصلاة وإن كانت 5 في العدد فأجرها 50، فأجرها 50، فأجرها عظيم يا عبد الله، فلا تتهاون أبدا في إقامة الصلاة، فهي من أعظم الأعمال بعد التوحيد، بعد التوحيد الذي يوصلك إلى الدرجات العلى وإلى مغفرة الله جل في علاه. وفي هذا الحديث كذلك بيان لفضيلة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو الصديق، وهذا لقب ثابت عنه بهذا الحديث وبأحاديث كثيرة، وقد ذكر العلماء الإجماع على أن لقب أبي بكر هو الصديق، وهذا لا خلاف به بين أهل العلم أبدا إلا عند الروافض قبحهم الله. نختم إخواني في الله فائدة، وهي مسألة يدندن بها بعض المبتدعة، لولا أنهم يدندنون بها لما حكيناها، ألا وهي أن نسمع من بعض الناس من يستدل، وأعني بعض الناس من هو يتأثر بتعظيم القبور، وهم بحق عباد القبور، إذ أنهم يستدلون بقصة الإسراء والمعراج من أن النبي وهو حي استفاد من موسى وهو ميت، فقالوا إذن يستدل بذلك على أن الحي يمكن أن يستفيد من الميت، فلا بأس أن يذهب الناس إلى الأضرحة وإلى العتبات وأنهم يطلبوا الحاجات من الأموات بدليل هذا الحديث. ولهذا أصحاب هذه الشبهة يدندنون به بل ويتكئون عليه بحجة أنه من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الصحاح ودلالتها واضحة. الرد إخواني في الله باختصار على هذه الترهات من وجه الأول، وهو من استدل بهذا الدليل على هذه الفائدة؟ العلماء الذين هم أهل السنة، علماء الحديث، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخذ من حديث الإسراء والمعراج 10 الأدلة، وإحنا ما ذكرناها، 10 الأدلة المستفادة من حديث الإسراء والمعراج في باب الأخلاق وباب المعاملات وفي باب الطاعات وفي باب الاستئذان وباب الترحيب إلى آخره، وما ذكر أحد قط من العلماء على أن يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة الغريبة على أن الحي يستفيد من الميت، من قال بهذا؟ ولهذا من رجع إلى أسلاف هؤلاء تجد أنهم يستدلون بقول إما رجل مجروح في عقيدته، ولا بد رجل مجروح بعقيدته، وهذا لا نبالي بهم، فإن أخطأوا لأنفسهم وإن كانوا ضلالا فلا نعول عليهم، هذا الأمر الأول. فلا تبتهج يا عبد الله بكل استدلال حتى تنظر من استدل به، أما العلماء أهل العلم والرسوخ فوالله ما منهم من أحد. ولهذا من يدندن بهذه الشبهة ما يستطيع أن يتلفظ بأن يأتي بقول إمام الشافعي مثلا أو إمام مالك أو أحمد، ما أحد يستطيع، لأن ما أحد استدل قط من العلماء الكبار ممن رسخت أقدامهم بالعلم والسنة أن يستدل بمثل هذه الترهة. ثانيا، ما هي الحقيقة التي ينبغي أن تفهم؟ ما الذي صار مع رسول الله في لقيا الأنبياء؟ العلماء في هذه مثلا على قولين اثنين، من التقى بهم نبينا؟ هل التقى بالأنبياء بين قوسين؟ افهم الكلام، هل التقى نبينا بالأنبياء بين قوسين أرواح مع أجساد أم أرواح فقط؟ مسألة نعم وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الذي التقى بهم نبينا في ليلة الإسراء والمعراج هم الأنبياء، هم بأرواحهم بأجسادهم، هم مثله. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول استدلوا بدليلين. الدليل الأول الخطاب، ما جرى أن النبي يصعد إلى السماء يلتقي بآدم، يلتقي بإدريس، يلتقي بموسى، يلتقي بعيسى، يسلم عليهم، يردون عليه السلام، يرحب بهم، يرحبون به، يسألونه. هذا الحوار قال يدل على أن الظاهر بين شخص من جنسه، فهو بين جسد مع روح مع جسد مع روح. هذا الأمر الأول، فما نخرج عن الظاهر. الأمر الثاني قالوا في بعض روايات الحديث أنه فبعث له الأنبياء، بعثوا له، أي أن الله أخرجهم من قبورهم لهذه الليلة، فهذه خصيصة لرسول الله لعظم هذه الحادثة التي وقعت لرسول الله. إذن على هذا القول لا احتجاج، لأن النقاش الذي صار مع نبينا مع رجل حي بجسده وروحه مع شخص حي بجسده وروحه، فالمنافع متبادلة ولا إشكال فيها، ولا دليل على من يدندن حي مع ميت يسقط. والقول الثاني نعم، قال جماعة من أهل العلم أن الذي التقى بهم نبينا هو التقى بأرواح دون الأجساد، الأجساد في القبور، أما الأرواح هي التي ظهرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حاشا عيسى عليه السلام، إذ أنه في السماء بروحه وجسده، بل رفعه الله إليه، فهو مرفوع بروحه وجسده على القول الأول أو القول الثاني. أما بقية الأنبياء على القول الثاني فهم أرواح. وهذه مسألة قال العلماء إذا تكون حياة برزخية، حياة برزخية لا يقاس عليها، لا نقيس عليها شيء من أحوال الدنيا. الأمر الثالث، يا من تدندن على هذه القصة، يا من تعظم القبور والعتبات والأضرحة، أنت تقول أنه جواز أن يذهب الحي إلى الميت لكي يستفيد منه بدليل أن قصة نبينا مع موسى. السؤال هو من ذهب عند من؟ هل نبينا ذهب إلى موسى قصدا إليه، أم أن موسى هو الذي اعترض على رسول الله؟ الجواب الثاني، لأن الله جل وعلا ما فرض على نبينا 50 صلاة نزل بها نبينا، هو نازل إلى الأرض بحكم الله ورضي، فمن الذي واجه؟ موسى هو الذي قدم. قال بماذا فرض عليك ربك؟ قال هو 50 صلاة. حينها تم الحوار، فمن الذي أتى بخدماته؟ أتى الذي يعين. فأنتم يا عباد القبور، أنتم اللي تذهبون بأنفسكم بأموالكم بأبنائكم، تذهبون بعدتكم بالباصات والسيارات وشد الرحال إلى العتبات، هكذا يستدل؟ لا استدل الأمر، لو أن هذه الروح أتت إليك وأنت على فراشك هذا أمر آخر. الروح تأتيك وأنت في منامك مثلا تعينك بشيء، طبعا هذا إلا حكم شرعي، الأحكام الشرعية لا تأخذ من المنامات. ففرق يا عبد الله بين استدلالك على جواز إتيان الأحياء للأموات للاستفادة بقصة موسى، لأن موسى هو الذي أتى لرسول الله ليس النبي أتى إليه. ورابعا أخيرا يا عبد الله، ما الذي استفاده نبينا من موسى؟ هل استفاد نبينا من موسى كشف الكروبات، رفع المدلهمات، قضاء الحاجات، هداية القلوب، الدلالة على علم الغيوب؟ هل هذا الذي استفاده نبينا؟ يا من أنتم تذهبون يا عباد القبور إلى المقابر إلى الأضرحة وتسألونهم كشف الكروبات وقضاء الحاجات وكشف الكروب وعلم الغيوب وهداية القلوب، هكذا الذي ثبت عن موسى نصيحة، وما أتدري ما نصيحته يا عبد الله؟ خذ بنصيحة موسى. موسى نصح نبينا قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك، أمره بأن يرجع، يرجع إلى الله. وأنتم كذلك يا عباد القبور ارجعوا إلى الله. فلو أنكم والله وبالله وتالله لو أنكم فتشتم عن أصحاب القبور وتطلبون منهم المدد لصاحوا فيكم ارجعوا إلى الله، لأمروكم بأن ترجعوا إلى الله، لأن ما هناك أحد يغني عن من الله شيئا. ولهذا ما كان من موسى عليه السلام إلا أن أمر نبينا أن يرجع إلى الله، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع نبينا إلى الله جل في علاه. فما هناك يا عبد الله استدلال قط على هذه القاعدة أو هذه الحادثة بما يدندن بها القبورية. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.